بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. من العلماء من يورد رابطا بين هذه الآية الكريمة وبين ما قبلها، فيقول: ما حاصله إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من قد حرم على نفسه أشياء أحلها الله تبارك وتعالى له، فلما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال بعضهم: فكيف نفعل بالأيمان التي أقسمناها، الأيمان التي حلفناها، كيف نصنع بها؟ فنزل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وهذا وجه مناسب للربط، لكن محله إن صح سبب النزول هذا، إلا أن في إسناده ضعفا. وعلى كل حال، فالآيات التي نحن بصددها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، مفسرة لآية أخرى من كتاب الله. أنتم تعرفون أن القرآن يفسر بالقرآن، فقوله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ما تحلة اليمين هذه التي فرضها الله؟ تحلة اليمين التي في سورة التحريم مفسرة بهذه الآية التي في سورة المائدة، ويقوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فكمثال لتفسير القرآن بالقرآن، آية سورة التحريم مفسرة بآية سورة المائدة. كمثال آخر على هذا المنوال، قول الله سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أين هذا الذي نزله الله في الكتاب إذ قال: وقد نزل عليكم في الكتاب؟ هذا موجود في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذه مفسرة بتلك. فقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أين هذه التحلة التي أتحلل بها من يميني؟ التحلة في سورة المائدة، في الآية التي نحن بصددها. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما تفسير اللغو، لغو اليمين هنا؟ هناك قول لجمهور العلماء في تفسير اللغو هنا، ومع قول الجمهور 3 أقوال أخرى. أما قول الجمهور، وهو الذي تبنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالت إن الآية نزلت فيه، فقول الرجل: لا والله وبلا والله. قل لك مثلا تفضل تقول: لا والله، فهذا اللغو الذي لم ينعقد عليه القلب لا مؤاخذة عليه، فهذا هو لغو اليمين. قول الرجل لا والله وبلا والله. أما الأقوال الثلاثة الأخرى في تفسير لغو اليمين فمنها أن الرجل يقسم على الشيء يحسبه صوابا ويكون خطأ، فعلى سبيل المثال شخص قادم عن بعد قلت أقسم بالله أن هذا القادم هو عمرو، فوجد أنه زيد، لكن أنت أخطأت ولم تتعمد الكذب. قال بعض العلماء هذا هو لغو اليمين. أما القول الثالث فهو يمين الناس، تقول أقسم بالله ما قابلت زيدا أمس وأنت ناسي، وفجأة تتذكر أن زيدا أتاك بالأمس وأنك جالست، فأدخل هذا أيضا بعض أهل العلم في لغو اليمين. والثالثة يمين الغضبان غضبا شديدا، وهذا القسم الرابع من أقسام لغو اليمين. إلا أن الجمهور على أن لغو اليمين هي قول الرجل لا والله وبلا والله، وإن كانت الأيمان الأخرى بالصفات التي ذكرنا لا يؤاخذ فاعلها أيضا لكن لأدلة أخرى. فالناس لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، الناس والمخطئ لا يؤاخذان بهذا. وموسى الكليم عليه الصلاة والسلام لما ألقى الألواح كان غضبانا غضبا شديدا لما وجد القوم يعبدون العجل، ويقول لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى، فألقى موسى عليه الصلاة والسلام الألواح كما قال الله تبارك وتعالى. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، وألقى الألواح فغفر له إلقاء الألواح، لأن الألواح بمثابة القرآن لو كان في غضب شديد جدا عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. فهذا حاصل القول قول العلماء في مسألة لغو اليمين. أما بالنسبة لمعنى اليمين أصلا فاليمين تطلق على اليد، لأن أحدهم كان إذا عاهد الآخر وضع يمينه في يمينه، ثم بعد ذلك أطلقت اليمين على القسم بالله الذي تقذف به الثقة في القلب، الذي تقذف به الثقة في القلب بصفات المشروعة. أما عن أحرف القسم التي بها يتم القسم فهي ثلاثة، الواو والباء والتاء، تقول والله، تقول بالله، تقول تالله، فكلها أيمان. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهلا. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فأحرف القسم ثلاث، أصلها الباء لأنه قسم ب، فأصلها الباء، والواو والتاء تبع وتقوم مقامه. فأحرف القسم ثلاث، قل والله بالله لأفعلن كذا، تالله لأفعلن كذا، هذه أحرف القسم الثلاث. اليمين لا تكون إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. وأسماء الله وصفاته أيضا يجوز الحلف بها، ف فالشيطان يقول وعزتك، أو فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فخير من الاستدلال بقيل إبليس قول أيوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وعزتك لا غنى بي عن بركتك. كذلك آخر أهل النار آخر أهل الجنة خروجا من النار ودخولا الجنة يقول لربه سبحانه وتعالى إذا أخذ عليه من العهود والمواثيق ما أخذ وعزتك لا أسألك شيئا غيره. فالقسم بعزة الله جائز، القسم بأسماء الله وصفاته جائز. وهل يجوز القسم بالقرآن أو لا يجوز؟ من ناحية التقعيدات، القرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، فهل يجوز القسم بالقرآن؟ القواعد تقتضي التجويز، لكن بالنسبة لوروده عن رسولنا عليه الصلاة والسلام لا أعلم نصا أقسم النبي فيه بالقرآن، ولا أعلم أثرا عن صحابي أقسم فيه بالقرآن. وقد منع على ما أذكر عطاء من التابعين القسم بالقرآن، وجوزه متأخرون. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا عد لا إثم عليكم في لغو اليمين إذا أنتم خالفتموه. قلت لك مثلا تفضل اشرب شاي، قلت لا والله أنت لازم تيجي وأخذتك، فكلمة لا والله لا ينعقد بها يمين ولا تؤاخذ عليها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فظهر لنا أن الأيمان على قسمين، يمين لغو ويمين منعقدة، يمين لغو ويمين منعقدة، وثم يمين ثالث وهو اليمين الغموس. واليمين الغموس صورتها أن يقسم الرجل كاذبا ليستحل مال امرئ مسلم بغير حق. قيل لها غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. فالأيمان في الجملة ثلاثة أيمان: اليمين المنعقدة، ولغو اليمين، واليمين الغموس. هناك أمور أخرى أطلق عليها أيمان باعتبارات أخرى. فهناك على سبيل المثال اليمين بالطلاق ويمين الظهار، وقول الرجل لامرأتي أنت حرام علي. هناك يمين الطلاق ويمين الظهار ويمين العتاق ونحو ذلك من الأيمان، والنذر، فالنذر يمين والعهد يمين. إذا قال شخص أعاهد الله أن أفعل كذا فهذا يمين عند الجمهور من العلماء. فهناك صور من صور الأيمان الأخرى، لكن تركيزنا الآن على الأيمان الثلاثة التي ذكرناها، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغو اليمين، واليمين المنعقدة، واليمين الغموس. لغو اليمين لا كفارة عليه بنص الآية. اليمين المنعقدة عليها الكفارة بالشروط التي ستأتي. اليمين الغموس جمهور العلماء يقولون لا كفارة عليها، لا كفارة لها، يعنون لا كفارة بإطعام 10 مساكين، إنما إن أردت أن تكفر عن اليمين الغموس سترد المظلمة إلى أهلها وتكثر من الاستغفار وعمل الصالحات. لكن ليس لليمين الغموس كفارة بهذه المثابة المذكورة في الآية، وإلا لأقسم شخص بالله كاذبا واقتطع مال من مسلم وقال أطعم 10 مساكين، فهي أعظم من أن تكفر عن اليمين الغموس. قال الله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بالأيمان المنعقدة التي انعقد عليها القلب وعزم عليها القلب. والأيمان المنعقدة حتى يكفر عنها فيلزم تواجد الآتي فيها، يلزم أن يتواجد فيها الآتي: أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، تكون بالله أو بأسمائه أو صفاته. إذا قال شخص ورحمة جدي لا تكفر، ولا لا تكفر، أو شرف جدتي مثلا، فكل هذه أيمان لا تكفر، إلا إذا جاء واحد يعني يحملها مقدرات يقول ورحمة الله بجدي، فهذه أيضا لا تكفر، لما أدراه أن الله رحم جده بعد مماته. واضح يا أخي. الحاصل أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، وأن تكون قد انعقد عليها القلب، فالقلب مع الأشياء التي تمر عليه له أحوال، هناك وساوس وخواطر تمر على القلب سريعا، وهناك أشياء يعقد القلب العزم على فعلها، فالذي عقد القلب العزم على فعلها هي التي تكفر على فعلها أو تركها. فإن عقد عليها القلب بعد أن تكون بالله أو بأسمائه وصفاته، وتكون مستقبلية، تكون ماذا؟ في المستقبل. لكن إذا قال شخص والله والله ما فعل كذا عن نفسه، وقد فعل، صحيح أنها يمين منعقدة، لكن يمين كاذبة، لكن يمين كاذبة، فلا يأتي شخص ويقول وقد سأله سائل ماذا فعلت بالأمس، هل أخذت مثلا الحقيبة؟ لا، ويقسم بالله ما أخذها ويعقد القلب، ثم بعد ذلك يخرج ويقول أكفر عن يمين، لا يصلح هذا، اليمين كاذبة قطع بها مال شخص، فيمين غموس. فاليمين التي تكفر اليمين المستقبلية: لا أفعلن، لا أتركن، لا أذهبن، لا أقعدن، إلى غير ذلك. وأن يكون الحالف مكرها، هذا القيد اعتبره عدد من الفقهاء، أن يكون الحالف، ألا يكون الحالف مكرها. فإذا جاءك شخص قال لا بد أن تحلف، أحلف على ماذا؟ لا بد أن تحلف ألا تسافر غدا. أخي لا أستطيع، سأسافر، يضربك. فتقول في النهاية سأسافر، وتقسم بالله أنك ستسافر، هذه تسمى يمين أكره عليها صاحبها. فالأربعة قيود التي بها تكفر اليمين: أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، أن تكون مستقبلية، أن يكون الحالف ليس بمكره، أن ينعقد عليها القلب. فإذا حلف الشخص وهذه الأشياء متوفرة، ثم أراد أن ينقض هذا الحلف، أمس الشخص قال يقسم بالله أن يسافر غدا، وعقد العزم على ذلك، وأكد اليمين وعقد عليها القلب، ثم بدأ له أن لا يسافر، فهذه التي تلزمها كفارة، فتكفر ولا تتحرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله، أن يمضي يمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. كإيضاح، شخص قال لزوجته وهي مظلومة: والله لأفعلن بك وأفعلن، وهي مظلومة ما فعلت، لكن عقد القلب على هذا، وعقد العزم على هذا، فإذا مضى في يمينه آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، فيكفر ويفعل الذي هو خير ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. وقال تعالى في كتابه الكريم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كثير من الناس يفهمون هذه الآية على غير وجهها، فما معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ أكثر المفسرين على أن معناها، والله أعلم بالصواب من تأويل كتابه، على أن معنى الآية لا تجعل اليمين بالله التي حلفت حائلا ومعترضا بينك وبين فعل الخير. فمثلا شخص قال يقسم بالله ألا يصل عمته، فبعد ذلك تقول له يا أخي صل عمتك، يقول لا أنا أقسمت. فالله يقول لا تجعلوا الله اليمين بالله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا اليمين بالله معترضا بينكم وبين البر والإصلاح بين الناس وصل الأرحام. كفر وانطلق، كفر وانطلق. هنا أيضا يأتي على وجه الصورة أمر الإيلاء، قد تقدم في سورة البقرة عند تفسير قول الله جل ذكره: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. للذين يؤلون، يؤلون معناها يحلفون، يؤلون معناها يحلفون، يحلفون على ماذا؟ يأتلي يحلف ولا يأتلي ولا يحلف. أين المتألي على الله؟ أين الحالف على الله؟ فللذين يؤلون من نسائهم، لهؤلاء أقصى مدة مسموح لها، أقصى مدة مسموح لهم بها أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر. فإذا جاء شخص وقال يقسم بالله ألا يجامع زوجته لمدة سنة، فهذا آلى يعني أقسم ألا يقترب من زوجته لمدة سنة، فيقال له تعالى أقصى مدة مسموح لك بها أربعة أشهر، لأن الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أي انتظار، أقصى مدة تربص أربعة أشهر، إن فاءوا إن رجع عن يمينه وجامع الزوجة فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالعلماء جمهورهم يقولون يوقف المولي يعني يحبس عند الأربعة أشهر، يقال له تعال ادخل السجن، يتراجع زوجتك أو تطلق أو تبقى في السجن. واضح يا أخوة؟ فهذا بالنسبة لماذا؟ للإيلاء. فالإيلاء هو اليمين، الإكثار من اليمين في الجملة مذموم. وكان العرب يمتدحون من قلت أيمانه وصدق فيها، فيقول قائلهم قليل الألايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برت، يعني هو لا يحلف كثيرا لكن إن حلف سينفذ ما حلف عليه، قليل الألايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برت. نرجع فنقول إن الشخص منا قد يتسرع ويقسم ويعقد اليمين، فيبدو له بعد ذلك أنه أقدم على خطوة خاطئة وأن الصواب كان في خلاف ما أقسم عليه، فنقول لمثل هذا لا بأس عليك، كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. لكن إن كان بالإمكان بلا إضرار بأحد وبلا مشقة أن تمضي اليمين بلا مخالفة شرعية فامضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، يعني أقسم ألا يدخل على أزواجه لمدة شهر، واعتزلهن في مشربة. وكانت عائشة تعد الأيام عدا. ثم إن النبي نزل في بعد 29 قالت عائشة يا رسول الله إنك نزلت 29 إنما أعد الليالي عدا، قال الشهر 29. فالحاصل كان بإمكانه أن يكفر عن يمينه، لكن أحيانا يكون الخير في إمضاء اليمين ما لم تكن متضررا أنت، والله تبارك وتعالى أعلم. ولكن إذا رأيت فيها تداخلات من الشيطان فالأولى التكفير. لقصة أبي بكر رضي الله عنه لما أرسل أضيافه مع ولده عبد الرحمن بن أبي بكر إلى بيته، وبقي أبو بكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأخر أبو بكر فرجع إلى البيت، فقد خرب الطعام للأضياف فلم يأكلوا منتظرين أبا بكر، فقالت لهم امرأته كلوا سيأتي أبو بكر يفعل بنا ويفعل، قالوا ما نحن بآكلين حتى يأتي. قال لهم عبد الرحمن اقبلوا عنا قراكم، لكم قرى الضيف، اقبلوا عنا قراكم، قالوا ما نحن بآكلين حتى يأتي أبو بكر. وتأخر أبو بكر جدا، ثم رجع بعد أن مضى شطر من الليل فوجدهم لم يأكلون لم يأكلوا، فتحامل على زوجته بشدة، أو ما عشيتيهم، وطفق يسب ويشتد على أهل بيته، وعبد الرحمن ولده اختفى في جانب من البيت، فأبو بكر يشتد ويسب، وامرأته تقول قربنا لهم القرى ولم يأكلوا حتى ترجع. فاتجه إلى عبد الرحمن، يا عبد الرحمن اخرج، وعبد الرحمن ساكت، يا غنثر اخرج، وينال من ولدي نيلا شديدا. فقال وولده مختفٍ، فقال أقسم عليك بالله إن كنت تسمع صوتي إلا خرجت. فخرج فنال منه ما شاء الله أن يناله منه من الكلام الشديد، ثم قال أبو بكر للأضياف كلوا، قالوا ما نحن بآكلين حتى تأكل، قال كلوا لا هنيئا، قالوا ما نحن بآكلين حتى تأكل، والله ما نحن بآكلين حتى تأكل. قال هذا من الشيطان، بسم الله. فأكل وأكلوا، ثم أنه حزن لأنه لم يكن قبل ذلك يقسم على شيء إلا نفذه، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، وحكى له الخبر، بر وحنثت يا رسول الله، أي بر أيمانهم وأنا وقعت في الحنث. قال بل أنت أبرهم وخيرهم وأفضلهم يا أبا بكر. فالشاهد من ذلك أن الشخص إذا رأى الأمر تطور كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله غفور رحيم. نرجع إلى الآية، قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. تعقيد اليمين هذا قد ينحل وينفك من توه في الحال، فمثلا قد أقول وأنا عاقد العزم والقلب على شيء والله لأفعلن كذا وكذا، في نفس اللحظة استدركت أنني تسرعت في الحال، أتبعها بقول إن شاء الله كما تقول الأم لولدها، والله لأفعلن بك وأفعلن إن شاء الله. فكلمة إن شاء الله تسمى استثناء في اليمين، تسمى ماذا؟ استثناء في اليمين. والاستثناء في اليمين هذا له من كتاب الله نظائر. قال تعالى: إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أصحاب الجنة الذين كانت لهم حديقة في الدنيا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي ولا يقولون إن شاء الله. الاستثناء في اليمين أيضا من شوعده من كتاب ربنا، أو الاستثناء عموما هو قول إن شاء الله. ومنه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي إلا أن تقول إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت أن تقول إن شاء الله ولو بعد سنة قل إن شاء الله. لكن هل كلمة إن شاء الله بعد سنة هذه تفك عنك اليمين؟ لا تفك اليمين المنعقدة إلا إذا كانت ملحقة مباشرة باليمين. بمعنى، قالت امرأة لطفلها وقد عقدت القلب على ذلك: والله لأضربنك إن شاء الله، متبعة كلمة إن شاء الله بقولها والله لأضربنك، ولم تضربه لا شيء عليها، لأن كلمة إن شاء الله من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، يعني ولا كفارة عليه. لكن إن قالت ابنها والله لأضربنك وما ضربته وقد عقدت القلب على ذلك تلزم بكفارة. لا يصلح أن تأتي من غد وتقول إن شاء الله. صحيح يصلح أن تقول إن شاء الله من غد، لكن ليس لكلمة إن شاء الله تأثير في نقض اليمين المنعقدة. كلام مفهوم يا إخوة؟ هذا بالنسبة للاستثناء. والاستثناء في اليمين ورد فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل بقدر الله عز وجل لعله نسي، فالظن بالأنبياء دوما حسن، فلم يقل: فما ولدت منهن امرأة إلا امرأة ولدت نصف إنسان. قال بعض العلماء، وهو المذكور في قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، هل نصف طولي أو نصف عرضي؟ الله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكان أرجى لحاجته. هكذا روي الحديث مطولا ومرة مرفوعا وأخرى موقوف، لكن هكذا روي مطولا آخره: أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكان أرجى لحاجته، أي أقرب إلى تحقق مراده. روي الحديث مختصرا، والاختصار أحيانا يخل، لأن قولة النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكان أرجى لحاجته تحتمل أمرين: تحتمل أن قولة إن شاء الله تفك اليمين، أو أن قولة إن شاء الله إذا قالها سليمان كان سيرزق 100 ولد ولا يقع أصلا في الحنث. واضح يا أخوة؟ فتحتمل الأمرين. لكن لما روي الحديث مختصرا بلفظ من قال إن شاء الله لم يحنث، حملنا على معنى واحد من المعاني. وعلى كل حال، قد صح عن ابن مسعود أنه قال: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، ونحوه عن ابن عمر. وعلى هذا جمهور أهل العلم، على هذا جمهور أهل العلم، ومعنى الجمهور أكثر أهل العلم. فإذا أردت أن تخرج من المأزق سريعا أو ما قلت تدلس على ولدك، الولد لا يفقه كثيرا، قلت له والله لأضربنك غدا إن شاء الله، إذا لم تضربه لا شيء عليك الحمد لله. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته أي كفارة اليمين المنعقدة هذه، يعني والله أعلم الشيء الذي يكفر به هذا الذنب، ذنب اليمين يكفر أي يغطى، يكفر يعني يغطى. ومنه قولهم في ليلة كفر الغمام نجومها، كفر الغمام نجومها ما معناه؟ كفر الغمام ما معنى الغمام؟ سطح سطحي. كفر الغمام نجومها أي غطى السحاب نجومها. فقوله فكفارته أي تغطية هذا الذنب بماذا؟ بالآتي ذكره، إطعام عشرة مساكين، إطعام عشرة مساكين. أخذ الجمهور من هذه الآية أمرين، أخذ الجمهور أمرين، الأول أن الكفارة إطعام، لأن الله قال فكفارته إطعام، لم يقل كفارته فلوس، إنما قال كفارته إطعام. وعلى هذا الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد أن الكفارة تكون طعاما لا تكن نقدا. أبو حنيفة يرى أن النقد يقوم مقام الإطعام فجوز القيمة، لكن الجمهور على ما ذكر من المذكور في الآية. واضح يا أخوة؟ أخذ الجمهور أيضا أسئلة أخرى من قوله فكفارته إطعام عشرة، إطعام عشرة مساكين. قالوا العشرة إذن يلزم أن يكون المطعومون عشرة، لا يصلح أن تأتي لشخص واحد تعطيه العشر وجبات، أو تذهب لخمس وتقول كل واحد وجبتين، إنما يلزم عشرة، لأن الله قال فكفارته إطعام عشرة. أيضا الأحناف أجازوا ما ذكر أن يعطى الواحد عشر وجبات، لكن النص كفارته إطعام عشرة. إذا تعذر علي إحضار المساكين العشرة ماذا أصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجامع في رمضان، المجامع في رمضان الذي جاء وقال احترقت يا رسول الله، وقعت على أهل البارحة يا رسول الله، رأيت خلخلها في ضوء القمر، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال كيف، ما استطعت أن أصوم رمضان. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا والذي بعثك بالحق ولا مسكين واحد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برزق تمر بعد ذلك في نفس المجلس، فقال خذه فتصدق به. قال على أحوج مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال خذه فأطعم أهلك، ويبعد أن يكون الأهل 60 شخصا، يبعد أن يكون الأهل 60 شخصا. فإذا لم يتيسر لي وعجزت عن إيجاد المساكين العشرة فعلت ما تيسر اقترابا من النص، والعمومات تؤيدني فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ما جعل عليكم في الدين من حرج إلى غير ذلك من النصوص. نرجع إلى شيء آخر، قوله تعالى فإطعام 10 مساكين، هل إطعام كل واحد وجبة واحدة أم أن كل واحد له وجبتان؟ المسألة هذا ليس عليها اتفاق بين العلماء، فمن العلماء من قال نطعم كل مسكين وجبتين وهما اللذان يقام بهما الصلب في اليوم، الصلب في اليوم، والأكثرون على أن كل واحد له وجبة، لكن القول بأن كل مسكين له وجبتان ليس بقول مهجور، ليس بقول مهجور، إنما قال به فريق من العلماء، لكن أكثرهم على أن كل مسكين يطعم وجبة واحدة. أيضا في الباب مسألة أخرى، قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. أيضا قبل أن ننتقل في مباحث، هل يلزم أن يطعم 10 كلهم في يوم واحد أو في مكان واحد، أم أنه يجوز لي أن أطعم شخصا في الشرق وشخصا في الغرب وشخصا في الصباح وشخصا في المساء؟ ليس عندي دليل يلزمني بأن أطعم 10 في مكان واحد وفي زمن واحد، فالأمر على التوسعة والتيسير والله تعالى أعلم. كذلك قوله سبحانه وتعالى فكفرته إطعام 10 مساكين، 10 مساكين، هل يشترط في المساكين الصلاح؟ وهل يشترط فيهم الإسلام أو لا يشترط؟ الآية الكريمة أطلقت، وليس في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقيدني بأن يكون المساكين من أهل الإسلام أو من أهل التقى، بل عندي نص لك في كل كبد رطبة أجر، فليس مصرف الكفارة حينئذ كمصرف زكاة الأموال، فزكاة الأموال تصرف في المسلمين، إذ الله قال أو إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فترد على فقيرهم. أما بالنسبة لكفارات الأيمان فليس عندي نص يلزمني بشيء، وإن كانت أيضا المسألة فيها وجهان لأهل العلم، ليس القول فيها بواحد، ليس القول فيها بواحد. واضح يا أخوة؟ كفرته طعام 10 مساكين، هل يلزم أن يكون الطعام مطهيا أو يجزئ أن أرسل لهم الطعام جافا إلى بيوتهم، رز وبطاطس ونحو ذلك؟ أيضا الأمر فيه سعة، وليس هناك شيء ملزم، بل يجوز أن تشتري سندوتشات وتعطي 10 مساكين كلا ما يكفي، لكن طبعا دائما أصحاب الحيل وأصحاب الأشياء يفكرون، فيأتي يطعم 10 أطفال من أجل التوفير، فهذا أيضا قد علم الله تبارك وتعالى نيته. فكفارته إطعام 10 مساكين. المسكين هنا يدخل فيه الفقير، لأنه من المعلوم أن المسكين والفقير إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، أعني إذا جاءت كلمة المسكين في سياق ليس معها الفقير دخل فيها الفقير، لكن إذا جاءت إنما الصدقات للفقراء والمساكين فالفقير أشد فقرا من المسكين. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أيضا هنا كلمة أوسط تحتمل وبقوة أمرين، تحتمل وبقوة رأيين، أولهما أن أوسط تعني الطعام المتوسط، وسط بين الشيئين، وعلى هذا أكثر العلماء. قال فريق أيضا قوله قوي وعدده كبير أيضا وتشهد له أدلة أن الأوسط هنا بمعنى الأفضل، واستدل قائلوه بأن الله قال: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، فأوسطهم هو أفضلهم. وكذلك قال تعالى: كنتم خير أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا. وكذلك حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قال البعض الفضلة وقال البعض متوسطة النوافل. فقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم فيها الوجهان، فكما هو معلوم أن أولي النهى وأولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن كنت مسرا ستأخذ دائما بالأفضل، فستطعم 10 مساكين وجبتين وجبتين لكل مسكين من أفضل ما تأكل الجمهور، فهو لكل واحد وجبة من طعامك المتوسط. يعني إذا كنت تأكل في الصباح فولا وفي العشاء جبنا وفي الظهر يوما في الأسبوع لحم، يكون متوسط طعامك البيض والبطاطس مثلا بهذه الطريقة توازنها. وسبحان الله، يعني من تدابير الله عز وجل، إذ الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذا كان بيننا شخص وسع الله عليه وعشاؤه كل يوم كباب، فترى رجلا بجوار المسجد جالسا في بيت ما يتحصل على الفول، فتنشأ مشكلة بين الزوج وزوجته، يقسم عليها يمينا ويحنث فيه من أجل أن يذهب بنفسه أو يوكل غيره يذهب يشتري كباب ويرسله إلى المساكين الفقراء. فالذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى، هو العليم بهذا الذي أغناه وبالذي هو فقير ومستكن في بيته. فلا تتسخط إذا أقسمت يمينا ولم تفي بها، فالله هو الذي قدر عليك ذلك لصالح قوم فقراء أراد الله لهم أن يناموا وقد حمدوه على شبع بطونهم في هذه الليلة. قال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. لكن من الذي يفعل الكسوة؟ كسوتهم أو تحرير رقبة، هنا ترقي من الأدنى للأعلى. كسوتهم أقل الكسوة ثوب يواري السوآت ويغطي العورات، فتأتي بعشر ثياب لكل مسكين ثوب. وقال بعض أهل العلم الكسوة كاملة، إذا كان من أهل الثياب يكون ثياب وفانيلا تحت الثوب وسروال قصير في زمننا وسروال طويل وشراب ونعل وغطرة وكل سوى، وإذا كان من أهل البناطيل والقمصان فشوف هل تأتيه بكرفتة أو لا تأتيه، فكلها تفصيلات للفقهاء موجودة. فمنهم من يرى الكسوة كسوة كاملة يطلق عليها كسوة، أقول كسوتك بمعنى كلمة كسوتك. فإذا قلت لك كسوتك ليس معناه عند بعض الفقهاء أنني ألبستك ثوبا في زمننا وتحته فاضي، فلا تكون كسوة كاملة عند بعض الفقهاء. وآخرون قالوا ما دامت العورة سترت به وجازت الصلاة فيه يعد كسوة. ففيها أيضا الأقوال لأهل الفقه في تفسير الكسوة، هل ما تستر به العورة وتؤدى فيه الصلاة أم الكسوة كاملة، على وجهين لأهل العلم أو أكثر من وجهين أو كسوتهم. إذا نظرت إلى الآية ممكن أن كسوة الواحد فقط، كسوة الواحد تطعم 10 مساكين، قلت سألت شخصا واحدا ممكن الكسوة تطعم العشرة مساكين، لكن مثل هذه المسائل تترك لتقوى الشخص، بإمكانه أن يطعم وبإمكانه أن يكسو الفقراء المساكين، لكن كلما فعل خيرا فالله يقول وما يفعل من خير فلن يطفروه. فالذي يريد تغطية على الذنب وعدم أي أثر بل زيادة على الواجب أو زيادة على المشروع فإن الله يثيبه. لذا فإن عائشة رضي الله عنها في قصتها المشهورة مع ابن أختها عبد الله بن الزبير، عائشة رضي الله عنها كانت تنفق وبسخاء، كانت تنفق إنفاقا شديدا، وعبد الله بن الزبير كان يمسك بعض الشيء، فعتب بلغه أن عائشة تنفق إنفاقا كثيرا وهي خالته، فقال لتنتهين أم المؤمنين عن هذا أو لأحجرن عليها. فبلغتها المقالة كيف تحجر علي، ابن الزبير يحجر علي، يعني ابن أختها، يعني كان صغيرا عنها بكثير وهي أم المؤمنين، ومعروف أن الحجر يكون على السفيه أو الصغير. قالت ابن الزبير يحجر علي، والله لا أكلمه ما حييت طيلة حياتي لا أكلمه. وأخذت على نفسها إيمانا وقالت ألا تكلمه أبدا. فبعد ذلك استدرك ابن الزبير وأنه قد أخطأ، فأراد أن يصطلح معها، فكلما حاول أن يذهب إليها أغلقت الباب في وجهه، ما سمحت له بالدخول عليه أبدا. فاحتال بحيلة مع أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم، احتالوا بحيلة مع بعض هم بعض محارمها، فذهبوا وابن الزبير معهم، فقال لها بعض محارمها بعد أن طرق الباب وقالت من؟ قال أنا فلان يا أم المؤمنين أدخل. قالت ادخل. قال معي بعض محارمك، لم يسمي لها ابن الزبير. قالت ادخلوا. فدخلوا جميعا، فانقض ابن الزبير على رأسها يقبله ويعتذر وهي ترفضه وتبكي، وهم يردونها ويقولون ابن أختك يا أم المؤمنين ابن أختك، فلا زالوا بها وهي تقول نذري نذري يميني. فأعتقت في ذلك النذر 40 رقبة، مع أن أقل من هذا العدد يجزئها في العتق، لكنها أعتقد فيه 40 رقبة. فهنا كما قال ربنا سبحانه عموما في شأن أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولي الألباب. نرجع إلى التأويل. قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كالنظير في زكاة الفطر، صاع من أرز يكفي من رز، وصاع من زبيب يكفي، صاع من رز 3 كيلو رز مثلا ب5 جنيه أو ب6 جنيه أو ب7 جنيه، لكن زيت من صاع من زبيب ب30 أو 40 جنيها، وهذا يجزي وهذا يجزي، لكن وما يفعل من خير فلن يكفروه. وكما قال تعالى في شأن الأضاحي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه، أو تحرير رقبة. وأيضا تحرير رقبة لما يعادل الآن في زمننا 20,000 جنيه، تحرير رقبة إذا جئت توزعه في كفارة اليمين تطعم به 1,000 مسكين، 1,000 مسكين. لكن أيضا من نفس الباب السابق، هل يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؟ اشترط ذلك بعض العلماء وحملوا المطلق هنا على المقيد في آيات أخرى، وقال آخرون من أهل العلم خاصة أهل الظاهر إن الله أطلق الرقبة هنا، فأي رقبة تجزئ صغيرة كانت أو كبيرة، نقول رقبة أي تحرير عبد أو تحرير أمة، قالوا أي رقبة تجزئ لأن الله أطلق الرقبة هاهنا. ومن أهل العلم من قال إن الرقبة التي تجزئ هي الرقبة المؤمنة لما ورد في آية الظهر تحرير رقبة، في آية قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال تعالى فمن لم يجد الكفارات المذكورة فصيام شهرين فصيام ثلاثة أيام. أفادت الآية أن الذي لا يجد الكفارة المذكورة يصوم ثلاثة أيام، فلا يصح منك وأنت واجد أن تصوم ثلاثة أيام كالماء، فالله يقول في شأن الماء والتيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا تصير إلى التيمم إلا عند فقدان الماء، هنا أيضا لا تصير إلى الصيام إلا عند فقدان الإطعام، لأن البعض يبادر بالصيام وهو واجد للإطعام، فلا يجزي عنه ما دام واجدا. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم، صيام الأيام الثلاثة. ورد في قراءة لابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات، والقراءة يحكم عليها البعض بالشذوذ، والقراءة المتواترة أطلقت فصيام ثلاثة أيام، فعليه لا يلزم التتابع في كفارة اليمين، فيمكنك أن تصوم يوما الآن ويوما بعد أسبوع ويوما بعد شهر، لكن عموما كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نجتزئ بهذا القدر، وللآية تتمات إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.